أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، والمفروض المقدر، لأن الفرض التقدير، ومنه قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. وأما شرعا فالعلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، فعلم الفرائض هو علم المواريث، العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. والأصل في الفرائض الكتاب، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، والسنة لحديث عبد الله بن عباس الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب، وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة، لأنه وقعت بعض الاختلافات والخلافات في بعض الأحكام بين الأصحاب ومن تبعهم بإحسان في بعض المسائل التي لم يأتي عليها النص ظاهرة. لما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان للضعفاء القاصرين، تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة ووردت مفصلة، حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها جل وعلا. وأشار الله تبارك وتعالى إليها بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهي قسمة عادلة مبنية على مقتضى المصالح العامة. والمواريث لم يدعها الله تبارك وتعالى لأحد من الخلق، وإنما فصلها الله تبارك وتعالى ووضحها كاملة في كتابه العظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر. موضوع الحديث في ميراث أصحاب الفروض والعصبة. ألحقوا، أعطوا، ألحقوا الفرائض بأهلها، أصحاب الحقوق، أي أعطوا كل ذي فرض فرضة. أولى أقرب، فلأولى رجل ذكر، فلأقرب رجل ذكر. وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكرا، يعني عندما نقول فهو لأولى رجل يفهم أنه ذكر، لأنه لا يكون الرجل أنثى، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر للتأكيد أو للتنبيه على سبب الاستحقاق بالتعصيب، وسبب ترجيح الإرث إنما هو ذلك، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. أو هو احتراز لأجل إخراج الخنثى، فهو لأولى رجل ذكر. أو هو للاعتناء بالجنس، أو للدلالة على الكمال، كما تقول امرأة أنثى فكذلك لأولى رجل ذكر، فللدلالة على الكمال. أو لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون الرجولية، ليدخل الصبي فإنه ذكر ولا يسمى رجلا، أو لنفي توهم اشتراك الأنثى معه، أو أنه وصف لأولى لا لرجل. فهذا كله مما خرج عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولى رجل ذكر، لأنه إذا قال رجل فهو ذكر، فلماذا قال ذلك بعد ذلك لهذه الوجوه أو لبعضها؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تبارك وتعالى وكما بيّن. فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله تبارك وتعالى، والفروض الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الفروض، فما بقي بعدها فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الذكور، لأنهم الأصل في التعصيب، فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت. في الحديث البدء بتقسيم الميراث على أصحاب الحقوق الورثة قبل العصبة، وأن المتبقية من حقوق الورثة فللعاصب، وأنه يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، وأن تقسيم الميراث يكون بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه. وجهات العصوبة بنوه ثم أبوه ثم أخوه وبنوهم ثم أعمامه وبنوهم ثم الولاء، وهو المعتق وعصباته، فيقدم الأقرب جهة كالابن، فإنه مقدم على الأب. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة إلى الميت كالابن، فإنه يقدم على ابن الابن. فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق، على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمام وأبنائه، فيعطى أصحاب الفروض أولا، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه لأولى رجل ذكر على حسب جهات العصوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الحديث راويه هو الحب بن الحب أسامة بن زيد ابن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وشهد أسامة مع أبيه غزوة مؤتة، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وردت في فضائله أحاديث كثيرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال بن رباح وأبيه زيد وأم سلمة، وروى عنه جمع من التابعين وأتباعهم، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه بالمدينة، وأخرج له الجماعة. زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه كان قد اختطف وبيع بمكة، ثم أهدي إلى خديجة أم المؤمنين، كل ذلك قبل البعثة، فأهدته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فكان عنده. هو كان من قوم شرفاء ومن قبيلة لها قدر في البادية، ولكن لما خطف فبيع صار عبدا بغير حق، وقع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأرحم الناس، وأحبه زيد رضي الله عنه حبا شديدا، مع أنه كان صبيا، ولكنه رضي الله عنه لما جاء عمه فشهد الموسم عرفة، وسأل عند من هو؟ فقيل: عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبيه، إلى والد زيد رضي الله عنه، فأخبره أخوه أن ابنه بمكة وأنه عند محمد. فجاء أبوه وجاء عمه، جاء رهط من قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكن الرسالة قد بدأت ولا البعثة قد بدأت، لم يكن قد أوحي إليه بعد. فقالوا: إن ابننا عندك ونحن نبذل لك ما شئت لكي نفاديه بالمال ولنأخذه معنا، فهو حر، ولكن عدي عليه وبيع، فنحن نعرض عليك ما شئت من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما هو أرفق من هذا. قالوا: وما هو؟ قال: أخيره بيني وبينكم، يعني نأتي بزيد وأنتم بين يدي أبوه وعمه ورهطه وأنا، ثم نخيره، إن اختارني فليس لكم أن تأخذوه، وإن اختاركم فهو لكم من غير مال. وجيء بزيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، أتاه الله تبارك وتعالى من الكمالات البشرية والعقلية والنفسية ما لا يعلم قدره إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا: أتعرف هؤلاء يا زيد؟ أتعرف هذين؟ فقال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. لأنه ربما يكون قد نسيهم لطول العهد، فحينئذ إذا خير هو لا يعلم بين من يخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذين؟ فقال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: فإني أخيرك إما أن تمضي معهم وإما أن تبقى معي. فقال: لا أختار عليك أحدا. لم يكن قد بعد، قال: لا أختار عليك أحدا. تصور هذا الآن، ولا بعد أتبعد، لأن ذلك لو كان بعد البعثة فالإنسان يقول هو يبقى مع النبي، وهل يؤثر الإنسان على النبي أحدا؟ لا يؤثر عليه أحد، لا أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا أحد، فيبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا له في ملكه، لأنه حينئذ يريد الآخرة. وأما البعثة فلم تكن قد بدأت بعد، ولكن لحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولمحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه على أبيه وعمه، يقدمه على الحرية واللعب في الهواء الطلق في الصحراء وركوب الخيل وما يكون من شأن الغلمان والفتيان. يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا عنده على أن يكون حرا عند أبيه وأمه. فقال: لا أؤثر عليك أحد، أبقى عندك، يبقى في العبودية، أبقى عندك ولا أذهب مع أبي وعمي ورهطي إلى الحرية واللعب في الصحراء وركوب الخيل وما أشبه. هذا شيء عجيب، وهو يدلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول: أؤثر أن أكون عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن أكون حرا بين أبي وأمي ورهطي. وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذ بيده تحت أعين رهطه وذهب بي إلى الحجر، فقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيد ابني يرثني وأرثه. فكان يقال له بعد ذلك زيد بن محمد. فلما اختار أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، كافاه الله تبارك وتعالى بأن كان منسوبا إلى النبي ابنا، فيقال له زيد ابن محمد، حتى أبطل الله تبارك وتعالى التبني وأنزل قوله: ادعوهم لآبائهم، فصار يقال له بعد ذلك زيد ابن حارثة، ولا يقال زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحب بن الحب أسامة بن زيد يروي هذا الحديث، وفيه ذكر عقيل، هو أبو عيسى عقيل بن أبي طالب، شهد بدرا مع المشركين وأسر يومئذ وكان مكرها، ثم أسلم قبل الحديبية وشهد مؤتة، وكان من أنسب قريش، من أعلمهم بالنسب ومن أعلمهم بآبائه، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين. فقد طالب ببدر فورثه عقيل، فباع الدور كلها ومنها دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أسامة رضي الله عنه: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هل ترك لنا عقيل من دار؟ الحديث موضوعه توريث دور مكة والتصرف بها، والميراث عند اختلاف الدين، الميراث عند اختلاف الدين. قوله هل للنفي، أي ما ترك لنا عقيل من دار، وهل ترك لنا عقيل من دار، يعني ما ترك لنا عقيل من دار. الرباع جمع ربع، والمنزل الذي يقيمون فيه، والمراد المحل، والإرث الانتقال من واحد إلى واحد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله أسامة بن زيد: هل سينزل صبيحة دخول مكة في داره؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار نسكنها؟ لأن أبا طالب توفي على الشرك وخلف أربعة أبناء، طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا. جعفر وعلي أسلما قبل وفاة أبيهم فلم يرثا، طالب وعقيل بقي على دين قومهما فورثا، فقد طالب في غزوة بدر فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا، لأن الصلة المتينة والعروة الوثقى هي دين الله تبارك وتعالى، فإذا فقدت هذه الصلة فقد معها كل شيء حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة، فصم صلة الدين أقوى من وصل النسب والقرابة. جمع الله المسلمين على التقوى وقوى صلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان، وهو جل وعلا سميع الدعاء، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك يؤتيه من يشاء. في الحديث جواز سؤال القائد والعالم والكبير عن وجهته وخطته في البلد التي ينزل فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أسامة على ذلك، وفيه أن الكافر لا يرث المسلم إجماعا، وأن المسلم لا يرث الكافر، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم. في الحديث جواز بيع بيوت مكة وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات، وبين الشافعي وإسحاق ابن راهوية مناظرة في ذلك مشهورة، لأن الخلاف وقع في دور مكة هل تباع أو لا تباع، فمن قال هي حرم كالحرم فإنها لا تباع ولا تكرى ولا شيء، كأنها مسبلة، ولكن في الحديث جواز بيع بيوت مكة وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات. في الحديث أن الإسلام هو أقوى الروابط وأعلاها وأغلاها، ولذلك قال بعض السلف: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اختلف العلماء هل قال صلى الله عليه وسلم ذلك عام الفتح أو عام حجة الوداع، والراجح أنه في يوم الفتح كما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأسامة لما سأله في عام فتح مكة لا في عام حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منصورا، وإن لحيته لتمس معرفة بغلته لما انحنى عليها تواضعا لله تبارك وتعالى ومعرفة بنعمة الله عليه، إذ أرجعه الله تبارك وتعالى إلى البلد الحرام الذي أخرجه أهله منه، ورجع ظافرا منتصرا، وقد خرج قبل ذلك مطاردا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوبا، وحيدا شريدا صلى الله عليه وسلم معه رحمة ربه تبارك وتعالى يكلأه الله عز وجل بها، وكذلك معه صاحبه، ثم عاد إلى مكة ظافرا منتصرا صلى الله عليه وآله وسلم، لم تنصب له عند الدخول سرادقات النصر الكرتونية، ولا دقت بين يديه الطبول، ولا تلك المظاهر الفارغة، وإنما دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، وإن لحيته لتمس معرفة بغلته صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى صلاة الفتح تواضعا لله تبارك وتعالى، وعفى عن القوم، ولم يجد مكانا ينزل فيه، وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ فنزل عند أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما أكل عند الفتح صلى الله عليه وسلم إلا كسرا يابسة، وكان إدامه الخل. في يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجد مكانا ينزل فيه، فنزل في دار أم هانئ، قال: هل عندك من شيء يا أم هانئ؟ قالت: ما عندي إلا الخل يا رسول الله. قال: نعم الإدام الخل يا أم هانئ. وقدمت إليه كسرا يابسة، وكان إدامه الخل صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين، وأن يجمعنا معه في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. موضوع الحديث في بيع الولاء وهبته: الولاء أصله من الولي وهو القرب، وحقيقته حق ثبت بوصف هو الاعتاق، فلا يقبل النقل بوجه من الوجوه، لأنه ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام بالاعتاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر، حديث بريرة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء أصله من الولي وهو القرب، وحقيقته حق ثبت بوصف هو الاعتاق، فلا يقبل النقل بوجه من الوجوه، لأنه ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام بالاعتاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الولاء لحمة كلحمة النسب، من حيث إن كل منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما، فالنسب لا يكتسب بمال، يعني لا يدفع الإنسان لإنسان مالا لكي يكون منتسبا إليه، يقال فلان ابن فلان، فهذا لا يكتسب بمال ولا ببيع ولا هبة ولا بغير ذلك، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره، فنهى عن بيع الولاء وهبته، فهو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق، يحصل بها إرث الأول من الثاني بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فك رقبته من أسر الرق إلى ظلال العبودية لله رب العالمين. والخلق كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، قد سوى الإسلام بين الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، فالناس عند الله تبارك وتعالى جميعا سواسية كأسنان المشط، وإنما تفرق التقوى بينهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فبلال وكان قد بيع ورهطه، وكذلك ما كان من عمار ابن ياسر وخباب، وما كان من شأن المستضعفين، أين أبو طالب منهم وهو الشريف النسيب، وأين أبو لهب، وأين الصناديد من أصحاب القليب ومن السادة القروم، أين هم من هؤلاء، أين هم؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في الأذان، وكان هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان القوم على عصبيتهم لا يقبلون ذلك، فلما صعد الكعبة بعد الفتح يؤذن، قال قائلهم لأخيه: والله ما كنت أرجو أن أعيش حتى أرى هذا الغراب الأسود يصيح بهذا النداء على الكعبة، ولكن من الذي رفعه؟ الله، الله عز وجل رفع بلالا. بأي شيء؟ بتقواه، بدينه. فالألوان والأحساب والأنساب والجاه والمناصب لا تؤثر شيئا، لا تقدم ولا تؤخر، بل إن كثيرا من الناس يؤخرهم ما تواضع الناس على رفعه، وإنما يقدم العبد ويرفعه عند الله تبارك وتعالى تقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإنسان يجتهد في هذا. من القصص الطريفة المشهورة في هذا أن أبا سعيد الحسن البصري رحمه الله كان عنده غلام يخدمه، وكان من أهل الصلاح واليقين، كان صائمين في يوم قائض شديد الحر، وما كان عندهما من طعام سوى ما يكفيهما من أجل الإفطار، فطرق طارق قبل المغرب الباب، فدخل غلام الحسن وخرج، دخل البيت وخرج وأغلق الباب، فقال له الحسن: ما صنعت؟ قال: هذا سائل يسأل شيئا. قال: وما أعطيته؟ قال: أعطيته كل ما عندنا. قال: لم تبق لنا شيئا لنفطر عليه؟ قال: لا. فقال له الحسن: إنك لقليل العلم كثير اليقين، إنك لقليل العلم كثير اليقين، يعني عندك يقين عظيم ولكن علمك قليل، أبق لنا شيئا، إنك لقليل العلم كثير اليقين. فسكت. فلما رفع الأذان للمغرب جاء طارق يطرق طرقا شديدا، ثم دخل غلام يحمل صحفة عليها كثير من الطعام، فدخل فقال له: يا أبا سعيد، أنا بالله تبارك وتعالى وأتوسل إليك أن تكون سببا لعتقي. قال: وما ذلك؟ قال: إن سيدي قد قال: اذهب بهذا الطعام إلى الحسن، فإن قبله منك فأنت حر، فاعتقني، يعني إن لم يكن في قبول الطعام أن يكون نظير عتقي لكان أجرا حسنا، فقبل منه الطعام، ومضى الغلام، فأقبل غلام الحسن عليه فقال: يا سيدي، أنت كثير العلم قليل اليقين، أنت كثير العلم قليل اليقين. فالإنسان يرفعه الله تبارك وتعالى بتقواه عند الله تبارك وتعالى. تحريم بيع الولاء وهبته أو تمليكه دل على ذلك الحديث، وأن العقد حينئذ يكون باطلا إذا بيع الولاء أو وهب، فهذا عقد باطل. في الحديث إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من بيع المعتوق. الولاء كالنسب في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة، كالأبوة فإنها لا تباع، وكذلك الولاء. في الحديث إبطال مسائل الجاهلية حيث كانوا يبيعون الولاء ويهبونه، ولذلك كان قائلهم يقول: فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص. فجاء الإسلام بعدله فحرم ذلك وجعل الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب. ورد عن بعض السلف أنه يرى جواز بيع الولاء وهبته كميمونة وعثمان وعطاء وعروة. الظاهر أن الحديث لم يبلغ، والسنة أولى بالاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم اتباعه على كل أحد. فحتى لو ورد عن بعض السلف من الصحابة فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعارض الحديث بقول أحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، أي من هذا اللحم، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. فكان فيها رضي الله عنها ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، هذه سنة أنها إذا عتقت وزوجها على حاله لم يعتق فهي مخيرة، إما أن تبقى معه على ما هو فيه من الرق وما هي فيه من الحرية فهذا إليها، فخيرت، هي اختارت المفارقة كما هو معلوم. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. الحديث في هذا الموضع من العمدة إنما سيق لأجل أن الولاء إنما هو لمن أعتق. كانت في بريرة ثلاث سنن، وذكرت هذه السنن، وهي أظهر ما في الحديث من القضايا والسنن، وهي أصول لما عداها مما تمس الحاجة إليه. خيرت على زوجها، زوجها ومغيث مولى بني مخزوم، وكان عبدا ولم يعتق، وأما هي فأعتقت. والبرمة قدر معروف من الحجارة، فتذكر عائشة رضي الله عنها من بركة مولاتها بريرة متأمنة بتلك الصفقة التي قربتها منها، إذ صار ولاؤها لها لأنها قد اشترتها فأعتقتها رضي الله عنهما. فأجر الله تبارك وتعالى من أحكامه الرشيدة في أمر بريرة ثلاث سنن بقيت تشريعا عاما على مر العصور. فالأولى أنها اعتقت تحت زوجها الرقيق مغيث، فخيرت بين الإقامة معه على نكاحهما الأول وبين مفارقته واختيارها نفسها، لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة إذ هي حرة وهو رقيق، والكفاءة هنا معتبرة، فاختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنة لغيرها. وقصتها مع مغيث معروف، كان يحبها حبا شديدا، وكان يدور وراءها في الأسواق ويدور وراءها في الشوارع رضي الله عنهما، يبكي ودموعه على قديه حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب فقال: يا عباس، ألا ترى وتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال: ألا راجعتيه؟ فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. وأما لو قال: آمرك، لقالت: سمعا وطاعة يا رسول الله، وإن كان ضد ما تهواه هي. فرضي الله تبارك وتعالى عنهم. في حديث مغيث وبرير هذا أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، قلبها كيف يشاء. ألا تعجب يا عباس من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الثانية من السنن الثلاث أنه تصدق على بريرة بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة، فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة، لعلمهم أنه لا يأكل الصدق. فقال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ فصار أمرا عجيبا لما طلب الطعام جاء بخبز وما هو معهود في البيت من الإدام. فقال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ يعني لما لم تأتوا منه بشيء وما به حاجة إلى ذلك ولا يتطلع إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو التشريع. قال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ فقالوا: بلى، ولكنه قد تصدق به على بريرة وكرهنا أن نطعمك منه إنه لا يأكل الصدق. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فإذا تصدق على فقير بصدقة صار ما تصدق عليه به ملكا له، فإذا أهداه فإنه حينئذ لا شيء عليه، لأنه يتصرف فيه تصرف الملاك فيما ملكوا. فلما كان صدقة على بريرة وأهدته هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته صار لهم هدية، وأما عليها هي فصدقة، فالجهة منفكة، هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، فيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج، وهو ممنوع من أكل الصدقة، ولكن لم يصر صدقة. الثالثة من السنن أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. من اعتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح أو بقائه. في الحديث جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش، لأن بريرة مولاة عائشة وعائشة قرشية. جواز الأكل مما تصدق به على الفقير، ومثله إذا أهدي إليه، لأن الناس أحيانا يتعففون فيكسرون خاطر الفقير، يكون قد تصدق عليه بشيء وهو يبذله أو يبذل بعضه هدية أو إطعاما لأخ له في الله تبارك وتعالى، يكون غنيا فيتعفف هذا ويقول: لا لا آكل منه. ولكن في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنن الأحمد فيه قبول هدية الفقير في حق الغني، في أدب المرأة في بيان ما يدخل البيت للزوج وفي إعلام الزوج بذلك، فأعلمت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما دخل البيت، يعني ليس المرأة أن يدخل أحد بيتها شيئا من غير أن تعلم الزوج حتى لا يقع شيء، لأنه ربما أهدي إليها شيء ولم يعلم الزوج به فرأى نعمة ظاهرة من حيث لا يعلم لها مدخلا، فلربما ساءت ظنونه بالمرأة إلى غير ذلك، وهذه أمانة. سؤال الرجل أهله عن أحوال البيت وعن الشيء الذي يراه في البيت وهو لا يعلمه، لم أرى البرمة على النار وفيها اللحم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي في بيته. الولاء للمعتق وجواز تسمية الأحكام سننا كما قالت عائشة في بدء الحديث. في الحديث أن من خير بين أمرين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه، فيه اعتبار الكفاءة في الحرية، وأن المرأة إن اختارت فراق زوجها وقع وانفسخ العقد. في الحديث جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا، يعني دخول بريرة بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة، وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، ولكن تخبر بذلك. أن اللحم لما جاءت به بريرة وجعل في البرمة على النار، ثم أعلم بذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، لأن النبي لم يستفصل، فإنه تصدق به على بريرة وهي أهدته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تصدق عليها بذلك اللحم، وما حال ماله الذي تصدق منه إلى غير ذلك. فلا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، يعني إذا كان الرجل مستور الحال وأهدى إليك شيئا فأنت تقبله، ليس لك أن تتحرك تقول من أين جئت بهذا المال الذي جئتني به، وهل هو من حلال أم من حرام، هل فيه شبهة أو لا، خبرني من أين لك هذا، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فهذا لا يجوز. فالحديث فيه أحكام كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من شأن اللحم ما علم صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه وأسس هذا الحكم، هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فاختلفت الجهة صلى الله عليه وآله وسلم. عند المسلمين من أهل التثبت والخير أحوال، يعني هناك في بعض المجتمعات يحدث ما يسمى بظاهرة تفريغ الألفاظ من المعاني، يفرغ اللفظ من المعنى من كثرة التداول والابتذال، لا تجد اللفظ على حاله مما يدل عليه من المعنى، هذا كثير، تجد هذا في بعض المجتمعات كالمجتمع المصري مثلا، يعني عندما تمر على الناس وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يردون عليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أقول تفضل. هناك من الناس من ليس عنده مثنوية في هذا الأمر، رجل جاد وهذا دعاه يدخل، لو أن هذا الذي يقول تفضل يعني يستضيفه، لو أنه دخل عنده كل من استضافه ما وسعهم بيته ولا بيت أبيه، أنه كلما مر به رجل يقول تفضل، لو تفضل الله المستعان، هو لا يقصد حقيقة التفضل، كلمة تجري على الألسنة. وكذلك في أشياء كثيرة، يعني يعرض عليك أخوك أو تطلب أنت منه مستعرضا كتابا اشتراه مثلا، فيقول رأيت هذا الكتاب ويكون ثمينا وغاليا، فإذا نظرت فيه قلت هذا كتاب جيد، فهو يقول لك تفضل. من الناس من عنده جد في الأمور يقول بارك الله فيك، ألم يقل هو وقال تفضل، هل يلام إذا أخذه؟ لا يلام. فبعض الناس عندهم هذه الظاهرة اللغوية العجيبة، وهي تفريغ الألفاظ من معانيها، تفرغ الألفاظ من المعاني، كما في تفضل هذه، ولو أن كل إنسان عنا هذا لأمسك لسانه عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى اللحم وسأل عنه، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تصدق به على بريرة وهو لا يأكل من الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. تختلف الأمور، لأن الألفاظ لها معان تدل عليها وليس تلاعبا بالألفاظ، هو عليها هي صدقة على حسب نية من أعطاه، وهي إنما أعطتنا هذا اللحم على أنه هدية، فهو منها لنا هدية، واللحم واحد، ولكن هذه القصود إنما تؤثر في تلك الألفاظ على حسب النيات. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون حاسبا لمواقع ألفاظه، لأن كثيرا من الألفاظ تقع على غير مواقعها. كثير من الناس يقول هذا حرام، هذا من الذي حرم، يقول الشيء المباح الذي أباحه الله تبارك وتعالى، وربما كان مسنون، يعني إذا قال الرجل لأخيه قد عزمت على أن أعدد، يعني على أن يتزوج على امرأته، فيقول له حرام عليك هذا، من قال إنه حرام، ليس بحرام، واتق الله فهذا حرام، هذا لا يجوز. فألفاظ فرغت من معانيها ولو كانت ألفاظا شرعية، وهذا كله لا يجوز. يضبط المرء لسانه ويجتهد في أن تكون الألفاظ على مواقعها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة يقول هو عليها صدق وهو لنا منها هدية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمحبه ويرضاه وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والمفروض المقدر، لأن الفرض التقدير، ومنه قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. وأما شرعا فالعلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. فعلم الفرائض هو علم المواريث، العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. والأصل في الفرائض الكتاب لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، والسنة لحديث عبد الله بن عباس الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب، وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة، لأنه وقعت بعض الاختلافات والخلافات في بعض الأحكام بين الأصحاب ومن تبعهم بإحسان في بعض المسائل التي لم يأتي عليها النص ظاهرا. لما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان للضعفاء القاصرين، تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة ووردت مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها جل وعلا. وأشار الله تبارك وتعالى إليها بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهي قسمة عادلة مبنية على مقتضى المصالح العامة. والمواريث لم يدعها الله تبارك وتعالى لأحد من الخلق، وإنما فصلها الله تبارك وتعالى ووضحها كاملة في كتابه العظيم. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر. موضوع الحديث في ميراث أصحاب الفروض والعصبة. ألحقوا، أعطوا، ألحقوا الفرائض بأهلها، أصحاب الحقوق، أي أعطوا كل ذي فرض فرضة. أولى أقرب، فلأولى رجل ذكر، فلأقرب رجل ذكر. وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكرا، يعني عندما نقول فهو لأولى رجل يفهم أنه ذكر، لأنه لا يكون الرجل أنثى. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر للتأكيد أو للتنبيه على سبب الاستحقاق بالتعصيب، وسبب ترجيح الإرث إنما هو ذلك. ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أو هو احتراز لأجل إخراج الخنثى فهو لأولى رجل ذكر، أو هو للاعتناء بالجنس أو للدلالة على الكمال، كما تقول امرأة أنثى فكذلك لأولى رجل ذكر فللدلالة على الكمال، أو لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون الرجولية ليدخل الصبي فإنه ذكر ولا يسمى رجلا، أو لنفي توهم اشتراك الأنثى معه، أو أنه وصف لأولى لا لرجل. فهذا كله مما خرج عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولى رجل ذكر، لأنه إذا قال رجل فهو ذكر، فلماذا قال ذلك بعد ذلك لهذه الوجوه أو لبعضها؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تبارك وتعالى وكما بيّن. فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله تبارك وتعالى، والفروض الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الفروض، فما بقي بعدها فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الذكور، لأنهم الأصل في التعصيب، فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت. في الحديث البدء بتقسيم الميراث على أصحاب الحقوق الورثة قبل العصبة، وأن المتبقية من حقوق الورثة فللعاصب، وأنه يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، وأن تقسيم الميراث يكون بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه، وجهات العصوبة بنوه ثم أبوه ثم أخوه وبنوهم ثم أعمامه وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته، فيقدم الأقرب جهة كالابن فإنه مقدم على الأب، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة إلى الميت كالابن فإنه يقدم على ابن الابن، فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمام وأبنائه، فيعطى أصحاب الفروض أولا، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه لأولى رجل ذكر على حسب جهات العصوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الحديث راويه هو الحب بن الحب أسامة بن زيد ابن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وشهد أسامة مع أبيه غزوة مؤتة، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وردت في فضائله أحاديث كثيرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال بن رباح وأبيه زيد وأم سلمة، وروى عنه جمع من التابعين وأتباعهم، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه بالمدينة وأخرج له الجماعة. زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه كان قد اختطف وبيع بمكة، ثم أهدي إلى خديجة أم المؤمنين، كل ذلك قبل البعثة، فأهدته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فكان عنده، وهو كان من قوم شرفاء ومن قبيلة لها قدر في البادية، ولكن لما خطف فبيع صار عبدا بغير حق، وقع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأرحم الناس، وأحبه زيد رضي الله عنه حبا شديدا، مع أنه كان صبيا، ولكنه رضي الله عنه لما جاء عمه فشهد الموسم عرفه وسأل عند من هو، فقيل عند محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبيه إلى والد زيد رضي الله عنه فأخبره، أخبره أخوه أن ابنه بمكة وأنه عند محمد، فجاء أبوه وجاء عمه، جاء رهط من قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكن الرسالة قد بدأت ولا البعثة قد بدأت، لم يكن قد أوحي إليه بعد، فقالوا: إن ابننا عندك ونحن نبذل لك ما شئت لكي نفاديه بالمال ولنأخذه معنا، فهو حر، ولكن عدي عليه وبيع، فنحن نعرض عليك ما شئت من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما هو أرفق من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: أخيره بيني وبينكم، يعني نأتي بزيد وأنتم بين يدي أبوه وعمه ورهطه وأنا، ثم نخيره، إن اختارني فليس لكم أن تأخذوه، وإن اختاركم فهو لكم من غير مال. وجيء بزيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أتاه الله تبارك وتعالى من الكمالات البشرية والعقلية والنفسية ما لا يعلم قدره إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا: أتعرف هؤلاء يا زيد؟ أتعرف هذين؟ فقال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. لأنه ربما يكون قد نسيهم لطول العهد، فحينئذ إذا خير هو لا يعلم بين من يخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذين؟ فقال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: فإني أخيرك إما أن تمضي معهم وإما أن تبقى معي. فقال: لا أختار عليك أحدا. لم يكن قد بعث، قال: لا أختار عليك أحدا. تصور هذا الآن، ولا بعث بعد، لأن ذلك لو كان بعد البعثة فالإنسان يقول هو يبقى مع النبي، وهل يؤثر الإنسان على النبي أحدا؟ لا يؤثر عليه أحد، لا أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا أحد، فيبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا له في ملكه، لأنه حينئذ يريد الآخرة. وأما البعثة فلم تكن قد بدأت بعد، ولكن لحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولمحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه على أبيه وعمه، يقدمه على الحرية واللعب في الهواء الطلق في الصحراء وركوب الخيل وما يكون من شأن الغلمان والفتيان. يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا عنده على أن يكون حرا عند أبيه وأمه. فقال: لا أؤثر عليك أحد، أبقى عندك، يبقى في العبودية، أبقى عندك ولا أذهب مع أبي وعمي ورهطي إلى الحرية واللعب في الصحراء وركوب الخيل وما أشبه. هذا شيء عجيب، وهو يدلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول: أوثر أن أكون عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن أكون حرا بين أبي وأمي ورهطي. وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذ بيده تحت أعين رهطه وذهب بي إلى الحجر، فقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيد ابني يرثني وأرثه. فكان يقال له بعد ذلك زيد بن محمد. فلما اختار أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، كافاه الله تبارك وتعالى بأن كان منسوبا إلى النبي ابنا، فيقال له زيد ابن محمد، حتى أبطل الله تبارك وتعالى التبني وأنزل قوله: ادعوهم لآبائهم، فصار يقال له بعد ذلك زيد ابن حارثة، ولا يقال زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحب بن الحب أسامة بن زيد يروي هذا الحديث، وفيه ذكر عقيل، هو أبو عيسى، عقيل بن أبي طالب، شهد بدرا مع المشركين وأسر يومئذ وكان مكرها، ثم أسلم قبل الحديبية وشهد مؤتة، وكان من أنسب قريش، من أعلمهم بالنسب ومن أعلمهم بآبائه، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين. فقد طالب ببدر فورثه عقيل، فباع الدور كلها، ومنها دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أسامة رضي الله عنه: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هل ترك لنا عقيل من دار؟ الحديث موضوعه توريث دور مكة والتصرف بها، والميراث عند اختلاف الدين، الميراث عند اختلاف الدين. قوله هل للنفي، أي ما ترك لنا عقيل من دار، وهل ترك لنا عقيل من دار، يعني ما ترك لنا عقيل من دار. الرباع جمع ربع، والمنزل الذي يقيمون فيه، والمراد المحل، والإرث الانتقال من واحد إلى واحد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله أسامة بن زيد: هل سينزل صبيحة دخول مكة في داره؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار نسكنها؟ لأن أبا طالب توفي على الشرك وخلف 4 أبناء طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا. جعفر وعلي أسلما قبل وفاة أبيهم فلم يرثا، طالب وعقيل بقي على دين قومهما فورثا. فقد طالب في غزوة بدر فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا، لأن الصلة المتينة والعروة الوثقى هي دين الله تبارك وتعالى. فإذا فقدت هذه الصلة فقد معها كل شيء حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة. فصم صلة الدين أقوى من وصل النسب والقرابة. جمع الله المسلمين على التقوى وقوى صلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان، وهو جل وعلا سميع الدعاء، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك يؤتيه من يشاء. في الحديث جواز سؤال القائد والعالم والكبير عن وجهته وخطته في البلد التي ينزل فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أسامة على ذلك. وفيه أن الكافر لا يرث المسلم إجماعا، وأن المسلم لا يرث الكافر، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم. في الحديث جواز بيع بيوت مكة وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات، وبين الشافعي وإسحاق ابن راهوية مناظرة في ذلك مشهورة، لأن الخلاف وقع في دور مكة هل تباع أو لا تباع، فمن قال هي حرم كالحرم فإنها لا تباع ولا تكرى ولا شيء، كأنها مسبلة. ولكن في الحديث جواز بيع بيوت مكة وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات. في الحديث أن الإسلام هو أقوى الروابط وأعلاها وأغلاها، ولذلك قال بعض السلف: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اختلف العلماء هل قال صلى الله عليه وسلم ذلك عام الفتح أو عام حجة الوداع، والراجح أنه في يوم الفتح كما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأسامة لما سأله في عام فتح مكة لا في عام حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منصورا، وإن لحيته لتمس معرفة بغلته لما انحنى عليها تواضعا لله تبارك وتعالى ومعرفة بنعمة الله عليه، إذ أرجعه الله تبارك وتعالى إلى البلد الحرام الذي أخرجه أهله منه، فرجع ظافرا منتصرا، وقد خرج قبل ذلك مطاردا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوبا، وحيدا شريدا صلى الله عليه وسلم معه رحمة ربه تبارك وتعالى يكلأه الله عز وجل بها، وكذلك معه صاحبه. ثم عاد إلى مكة ظافرا منتصرا صلى الله عليه وآله وسلم، لم تنصب له عند الدخول سرادقات النصر الكرتونية، ولا دقت بين يديه الطبول، ولا تلك المظاهر الفارغة، وإنما دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، وإن لحيته لتمس معرفة بغلته صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى صلاة الفتح تواضعا لله تبارك وتعالى، وعفى عن القوم، ولم يجد مكانا ينزل فيه، وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ فنزل عند أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما أكل عند الفتح صلى الله عليه وسلم إلا كسرا يابسة، وكان إدامه الخل. في يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجد مكانا ينزل فيه، فنزل في دار أم هانئ، قال: هل عندك من شيء يا أم هانئ؟ قالت: ما عندي إلا الخل يا رسول الله. قال: نعم الإدام الخل يا أم هانئ. فقدمت إليه كسرا يابسة، وكان إدامه الخل صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين، وأن يجمعنا معه في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. موضوع الحديث في بيع الولاء وهبته: الولاء أصله من الولي وهو القرب، فحقيقته حق ثبت بوصف هو الاعتاق، فلا يقبل النقل بوجه من الوجوه، لأنه ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام بالاعتاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر، حديث بريرة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء أصله من الولي وهو القرب، وحقيقته حق ثبت بوصف هو الاعتاق، فلا يقبل النقل بوجه من الوجوه، لأنه ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام بالاعتاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، من حيث إن كل منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما، فالنسب لا يكتسب بمال، يعني لا يدفع الإنسان لإنسان مالا لكي يكون منتسبا إليه، يقال فلان ابن فلان، فهذا لا يكتسب بمال ولا ببيع ولا هبة ولا بغير ذلك، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره، فنهى عن بيع الولاء وهبته، فهو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق، يحصل بها إرث الأول من الثاني بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فك رقبته من أسر الرق إلى ظلال العبودية لله رب العالمين. والخلق كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، قد سوى الإسلام بين الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، فالناس عند الله تبارك وتعالى جميعا سواسية كأسنان المشط، وإنما تفرق التقوى بينهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فبلال وكان قد بيع ورهطه، وكذلك ما كان من عمار ابن ياسر وخباب، وما كان من شأن المستضعفين، أين أبو طالب منهم وهو الشريف النسيب، وأين أبو لهب، وأين الصناديد من أصحاب القليب ومن السادة القروم، أين هم من هؤلاء، أين هم؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في الأذان، وكان هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان القوم على عصبيتهم لا يقبلون ذلك، فلما صعد الكعبة بعد الفتح يؤذن، قال قائلهم لأخيه: والله ما كنت أرجو أن أعيش حتى أرى هذا الغراب الأسود يصيح بهذا النداء على الكعبة، ولكن من الذي رفعه؟ الله، الله عز وجل رفع بلالا. بأي شيء؟ بتقواه، بدينه، فالألوان والأحساب والأنساب والجاه والمناصب لا تؤثر شيئا، لا تقدم ولا تؤخر، بل إن كثيرا من الناس يؤخرهم ما تواضع الناس على رفعه، وإنما يقدم العبد ويرفعه عند الله تبارك وتعالى تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالإنسان يجتهد في هذا. من القصص الطريفة المشهورة في هذا أن أبا سعيد الحسن البصري رحمه الله كان عنده غلام يخدمه، وكان من أهل الصلاح واليقين، كان صائمين في يوم قائض شديد الحر، وما كان عندهما من طعام سوى ما يكفيهما من أجل الإفطار، فطرق طارق قبل المغرب الباب، فدخل غلام الحسن وخرج، دخل البيت وخرج وأغلق الباب، فقال له الحسن: ما صنعت؟ قال: هذا سائل يسأل شيئا. قال: وما أعطيته؟ قال: أعطيته كل ما عندنا. قال: لم تبقي لنا شيئا لنفطر عليه؟ قال: لا. فقال له الحسن: إنك لقليل العلم كثير اليقين، إنك لقليل العلم كثير اليقين، يعني عندك يقين عظيم ولكن علمك قليل، أبقي لنا شيئا، إنك لقليل العلم كثير اليقين. فسكت. فلما رفع الأذان للمغرب جاء طارق يطرق طرقا شديدا، ثم دخل غلام يحمل صحفة عليها كثير من الطعام، فدخل فقال له: يا أبا سعيد، أنا بالله تبارك وتعالى وأتوسل إليك أن تكون سببا لعتقي. قال: وما ذلك؟ قال: إن سيدي قد قال: اذهب بهذا الطعام إلى الحسن، فإن قبله منك فأنت حر، فاعتقني. يعني إن لم يكن في قبول الطعام أن يكون نظير عتقي لكان أجرا حسنا. فقبل منه الطعام ومضى الغلام، فأقبل غلام الحسن عليه فقال: يا سيدي، أنت كثير العلم قليل اليقين، أنت كثير العلم قليل اليقين. فالإنسان يرفعه الله تبارك وتعالى بتقواه عند الله تبارك وتعالى. تحريم بيع الولاء وهبته أو تمليكه دل على ذلك الحديث، وأن العقد حينئذ يكون باطلا إذا بيع الولاء أو وهب، فهذا عقد باطل. في الحديث إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من بيع المعتوق. الولاء كالنسب في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة، كالأبوة فإنها لا تباع، وكذلك الولاء. في الحديث إبطال مسائل الجاهلية حيث كانوا يبيعون الولاء ويهبونه، ولذلك كان قائلهم يقول: فباعوه مملوكا وباعوه معتقا، فليس له حتى الممات خلاص. فجاء الإسلام بعدله فحرم ذلك وجعل الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب. ورد عن بعض السلف أنه يرى جواز بيع الولاء وهبته كميمونة وعثمان وعطاء وعروة. الظاهر أن الحديث لم يبلغ، والسنة أولى بالاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم اتباعه على كل أحد. فحتى لو ورد عن بعض السلف من الصحابة فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعارض الحديث بقول أحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، أي من هذا اللحم، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. فكان فيها رضي الله عنها ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت. هذه سنة أنها إذا عتقت وزوجها على حاله لم يعتق فهي مخيرة، إما أن تبقى معه على ما هو فيه من الرق وما هي فيه من الحرية فهذا إليها فخيرت، هي اختارت المفارقة كما هو معلوم. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. الحديث في هذا الموضع من العمدة إنما سيق لأجل أن الولاء إنما هو لمن أعتق. كانت في بريرة ثلاث سنن، وذكرت هذه السنن وهي أظهر ما في الحديث من القضايا والسنن، وهي أصول لما عداها مما تمس الحاجة إليه. خيرت على زوجها، زوجها ومغيث مولى بني مخزوم، وكان عبدا ولم يعتق، وأما هي فأعتقت. والبرمة قدر معروف من الحجارة، فتذكر عائشة رضي الله عنها من بركة مولاتها بريرة متأمنة بتلك الصفقة التي قربتها منها، إذ صار ولاؤها لها لأنها قد اشترتها فأعتقتها رضي الله عنهما. فأجر الله تبارك وتعالى من أحكامه الرشيدة في أمر بريرة ثلاث سنن بقيت تشريعا عاما على مر العصور. فالأولى أنها اعتقت تحت زوجها الرقيق مغيث، فخيرت بين الإقامة معه على نكاحهما الأول وبين مفارقته واختيارها نفسها، لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة إذ هي حرة وهو رقيق، والكفاءة هنا معتبرة فاختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنة لغيرها. وقصتها مع مغيط معروف كان يحبها حبا شديدا، وكان يدور وراءها في الأسواق ويدور وراءها في الشوارع رضي الله عنهما، يبكي ودموعه على قديه حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب، فقال: يا عباس، ألا ترى وتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال: ألا راجعتيه؟ فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه، وأما لو قال آمرك لقالت سمعا وطاعة يا رسول الله، وإن كان ضد ما تهواه هي. فرضي الله تبارك وتعالى عنهم. في حديث مغيث وبريرة هذا أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، قلبها كيف يشاء. ألا تعجب يا عباس من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الثانية من السنن الثلاث أنه تصدق على بريرة بلحم، وهي في بيت مولاتها عائشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة، فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة، لعلمهم أنه لا يأكل الصدق. فقال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ فصار أمرا عجيبا لما طلب الطعام جاء بخبز وما هو معهود في البيت من الإدام. فقال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ يعني لما لم تأتوا منه بشيء، وما به حاجة إلى ذلك ولا يتطلع إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو التشريع. قال: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ فقالوا: بلى، ولكنه قد تصدق به على بريرة وكرهنا أن نطعمك منه لأنه لا يأكل الصدق. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فإذا تصدق على فقير بصدقة صار ما تصدق عليه به ملكا له، فإذا أهداه فإنه حينئذ لا شيء عليه، لأنه يتصرف فيه تصرف الملاك فيما ملكوا. فلما كان صدقة على بريرة وأهدته هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته صار لهم هدية، وأما عليها هي فصدقة، فالجهة منفكة، هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، فيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج، وهو ممنوع من أكل الصدقة ولكن لم يصر صدقة. الثالثة من السنن أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. من اعتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح أو بقائه. في الحديث جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش، لأن بريرة مولاة عائشة وعائشة قرشية. جواز الأكل مما تصدق به على الفقير، ومثله إذا أهدي إليه، لأن الناس أحيانا يتعففون فيكسرون خاطر الفقير، يكون قد تصدق عليه بشيء وهو يبذله أو يبذل بعضه هدية أو إطعاما لأخ له في الله تبارك وتعالى، يكون غنيا فيتعفف هذا ويقول: لا لا آكل منه. ولكن في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنن الأحمد فيه قبول هدية الفقير في حق الغني، في أدب المرأة في بيان ما يدخل البيت للزوج وفي إعلام الزوج بذلك، فأعلمت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما دخل البيت، فليس المرأة أن يدخل أحد بيتها شيئا من غير أن تعلم الزوج حتى لا يقع شيء، لأنه ربما أهدي إليها شيء ولم يعلم الزوج به فرأى نعمة ظاهرة من حيث لا يعلم لها مدخلا، فلربما ساءت ظنونه بالمرأة إلى غير ذلك، وهذه أمانة. سؤال الرجل أهله عن أحوال البيت وعن الشيء الذي يراه في البيت وهو لا يعلمه، فلم أرى البرمة على النار وفيها اللحم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي في بيته. الولاء للمعتق وجواز تسمية الأحكام سننا كما قالت عائشة في بدء الحديث. في الحديث أن من خير بين أمرين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه، فيه اعتبار الكفاءة في الحرية، وأن المرأة إن اختارت فراق زوجها وقع وانفسخ العقد. في الحديث جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيه أم لا، يعني دخول بريرة بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة، وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، ولكن تخبر بذلك. أن اللحم لما جاءت به بريرة وجعل في البرمة على النار ثم أعلم بذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، لأن النبي لم يستفصل، فإنه تصدق به على بريرة وهي أهدته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تصدق عليها بذلك اللحم وما حال ماله الذي تصدق منه إلى غير ذلك. فلا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، يعني إذا كان الرجل مستور الحال وأهدى إليك شيئا فأنت تقبله، ليس لك أن تتحرك قل من أين جئت بهذا المال الذي جئتني به، وهل هو من حلال أم من حرام، هل فيه شبهة أو لا، خبرني من أين لك هذا، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فهذا لا يجوز. فالحديث فيه أحكام كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من شأن اللحم ما علم صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه وأسس هذا الحكم، هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فاختلفت الجهة صلى الله عليه وآله وسلم. عند المسلمين من أهل التثبت والخير أحوال، يعني هناك في بعض المجتمعات يحدث ما يسمى بظاهرة تفريغ الألفاظ من المعاني، يفرغ اللفظ من المعنى من كثرة التداول والابتذال، لا تجد اللفظ على حاله مما يدل عليه من المعنى. هذا كثير، تجد هذا في بعض المجتمعات كالمجتمع المصري مثلا، يعني عندما تمر على الناس وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يردون عليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أقول تفضل. هناك من الناس من ليس عنده مثنوية في هذا الأمر، رجل جاد وهذا دعاه يدخل، لو أن هذا الذي يقول تفضل يعني يستضيفه، لو أنه دخل عنده كل من استضافه ما وسعهم بيته ولا بيت أبيه، أنه كلما مر به رجل يقول تفضل، لو تفضل الله المستعان، هو لا يقصد حقيقة التفضل، كلمة تجري على الألسنة. وكذلك في أشياء كثيرة، يعني يعرض عليك أخوك أو تطلب أنت منه مستعرضا كتابا اشتراه مثلا، فيقول رأيت هذا الكتاب ويكون ثمينا وغاليا، فإذا نظرت فيه قلت هذا كتاب جيد، فهو يقول لك تفضل. من الناس من عنده جد في الأمور يقول بارك الله فيك، ألم يقل هو وقال تفضل، هل يلام إذا أخذه؟ لا يلام. فبعض الناس عندهم هذه الظاهرة اللغوية العجيبة، وهي تفريغ الألفاظ من معانيها، تفرغ الألفاظ من المعاني، كما في تفضل هذه، ولو أن كل إنسان عنا هذا لأمسك لسانه عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى اللحم وسأل عنه، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تصدق به على بريرة وهو لا يأكل من الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. تختلف الأمور، لأن الألفاظ لها معاني تدل عليها وليس تلاعبا بالألفاظ، هو عليها هي صدقة على حسب نية من أعطاه، وهي إنما أعطتنا هذا اللحم على أنه هدية، فهو منها لنا هدية، واللحم واحد، ولكن هذه القصود إنما تؤثر في تلك الألفاظ على حسب النيات. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون حاسبا لمواقع ألفاظه، لأن كثيرا من الألفاظ تقع على غير مواقعها. كثير من الناس يقول هذا حرام، هذا من الذي حرم؟ يقول الشيء المباح الذي أباحه الله تبارك وتعالى، ربما كان مسنون، يعني إذا قال الرجل لأخيه قد عزمت على أن أعدد، يعني على أن يتزوج على امرأته، فيقول له حرام عليك هذا. من قال إنه حرام؟ ليس بحرام، اتق الله، فهذا حرام، هذا لا يجوز. فألفاظ فرغت من معانيها ولو كانت ألفاظا شرعية، وهذا كله لا يجوز. يضبط المرء لسانه واجتهد في أن تكون الألفاظ على مواقعها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة يقول هو عليها صدق وهو لنا منها هدية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.